بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: السادسة إصباغ الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه يبلغ براحتيه ما أقبل من أذنيه، وإذا مسح رأسه مسح صدغيه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ غسل اليدين حتى كاد يبلغ المنكبين، وغسل الرجلين حتى أشرع في الساقين، ثم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكان جابر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما غسل يديه أدار الماء على مرفقيه، فلما غسل رجليه بلغ الماء إلى أصول العراقيب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نصبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزل الحمر على الخيل. السابعة: مقدار الماء.
اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل محبته ومتابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن تبارك وتعالى من خليقته وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ رضي الله تعالى عنه عما ورد في إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء بمعنى إتمامه وتوفيته وإحسانه. وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عن أبي أيوب فيما رواه الطبراني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استنشق ثلاثا وتمضمض وادخل صبعيه في فمه، وكان يبلغ براحتيه إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه، وإذا مسح رأسه مسح بإصبعيه ما أدبر من أذنيه مع راسه، وخلل اللحية. وهذا مظهر من مظاهر الإسباغ في الوضوء. وذكر لنا قول أبي هريرة إذا توضأ غسل عمل أبي هريرة إذا توضأ غسل اليدين حتى كاد يبلغ المنكبين، وغسل الرجلين حتى أشرع في الساقين، ثم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. اختلف هذه الجملة من أصل الحديث أم من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا لنا حديث جابر: رأيته صلى الله عليه وسلم توضأ فلما غسل يديه أدار الماء على مرفقيه، فلما غسل رجليه بلغ الماء إلى أصول العراقيب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فإنهم يحلون فيها من أساور من ذهب، ويحلون من فضة في الجنة، وتبلغ التحلية مبلغ الوضوء، ومن زاد زادوه. وذكر قول ابن عباس: والله ما خصنا الرسول بشيء دون الناس إلا بثلاث أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة أي الزكاة المفروضة، ولا ننزل حمرة على الخيل فيتولد المولود بين الخيل والحمار. وهكذا ذكر في الحديث العرقوب، هذا العقب موتر خلف الكعبين، يكون العرقوب هذا من الناس فوق العقب مؤخر الرجل، يكون في الحيوانات بين مفصل الوضيء ومفصل الساق، ويطلق في اللغة الوادي المنحني يقال له عرقوب. فتبين من الأحاديث سنية إسباغ الوضوء، والإسباغ إكمال والتوفية وإتمام الوضوء وإحسانه، هذا الإسباغ يشمل هذا كله. ومنه أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، فهو تماما وإحسان عده صلى الله عليه وسلم مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، خصوصا إذا كان الإسباغ على المكاره أي على المشقة وما يثقل على النفس، بأن يكون في حالة كسل أو في حالة مرض أو في وقت الشتاء والماء بارد، فهذه مشاق إسباغ الوضوء على المكاره، وهو مما يمحو الله بالخطأ ويرفع به درجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطأ ويرفع به درجات؟ قالوا بلست، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط أي يعد صاحبك المرابطي في سبيل الله المجاهد. فيستحب إسباغ الوضوء عند جمهور الفقهاء غسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه، إلا ما يروى عن المالكية أنه لا يزيد على الفرض فيكون مبالغ في غسل الوجه. نعم، قال الجمهور يسن أن يزيد حتى يطيل الغرة، وكذلك في اليدين والرجلين يطيل التحجيل. جاء أيضا في رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه يتوضأ غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وصل رجلات رفع إلى الساقين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقولنا أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل. يأتون غر محجلين يعني بيض الوجوه والأيدي والأرجل، عليها بياض ونور زائد يميزون به من بقية الأمم. إذن فيستحب كما قال الحنابلة المبالغة في أعضاء الوضوء، والمبالغة عند الحنابلة في غير المضمضة والاستنشاق هي دلك المواضع التي ينبو عنها الماء، يعني ما يطمئن عرقها بالماء. وأما الدلك فسيأتي معنا، وهو واجب عند المالكية دلك الأعضاء. إذن يقول الشافعية والحنابلة يسن في الوضوء إطالة الغرة والتعجيل بأن يزيد المتوضي على موضع الفرض في غسل الوجه واليدين، وقد ذكرنا أن أكمله أن يغسل مع غسل الوجه مقدمة الرأس والأذنين وصفحتي العنق، فيكون هذا تمام إطالة الغرة. ويطلق عليه الحنفية أنه من آداب الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة وإطالة التحجيل. إذن ف فيقول الحنفية والشافعية والحنابلة باستحباب إطالة الغرة والتحجيل. نعم. وجاء بعد ذلك أقوالهم في إطالة الغرة والتحجيل، ومنها إلى نصف العدد وما فوق نصف العدد، ومنها إلى المنكب، ومنها إلى نصف الساق، ومنها إلى الركبة، فهي نظرات في كيفية إطالة الغرة وإطالة التحجيل. ومجازات الحق لهم بالبياض الذي يكون من النور على وجوههم وأيديهم وأرجلهم، خصوصية لهم من الله خاص الله بهم، هم كلهم يتوضؤون، ولكن هذه الأمة يظهر عليهم النور في القيامة وحدهم لمكانة رسول الله ليتميزوا عن بقية الأمم. وما ورد أن واحدة من الأمم يكون لها ميزة عن بقية الأمم إلا هذه الأمة، فلها ميزات كثيرة في مواقف القيامة كلها، ومنها أنهم أول من يبعثون، وأول من يحاسبون، وأول من يوزنون أعمالهم، وأول من يمرون على الصراط من بين بقية الأمم، وأول من يدخلون الجنة مؤمنون. فالحمد لله خصنا بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا قول المالكية بعدم ندب إطالة الغرة، وخافوا أن يكون من الغلو في الدين، والجمهور قالوا هو سنة من السنن جاء به النص سواء، وجعلوا من إسباغ الوضوء المالكية قالوا دوام الطهارة والتجديد، فهذا كما عدوه من إطالة الغرة، وقالوا الغرة الوضوء، وإطالة الغرة إن يديم الوضوء. إذن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول، وتطلق على إدامة الوضوء، فأخذ المالكية بمعنى إدامة الوضوء سواء. فهذا ما بين الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بإحسان الوضوء، ومنه التثليث، ومنه استقبال القبلة، كل ما يتعلق بسنن ومندوبات ومستحبات الوضوء الحرص عليها من إسباغ الوضوء، وما كان منها على المكاره المشقة والثقل كان أفضل وفي الميزان أجل، كما سمعنا في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، وقد قال لنا حفت الجنة بالمكاره ما تكرهه النفوس يشق عليها، حفت النار بالشهوات، حتى ورد أن الله لما خلق الجنة ومحاسنها وزينتها ونعيمها أمر جبريل عليه السلام أن يراها ويطوف فيها، وأخبر أنه يعدها لمن أطاعه من عباده الذين يعيشهم على ظهر الأرض من الإنس والجن. فلما طافها ورأى عجائب المحاسن والنعيم الذي فيها سأله الله تعالى كيف رأيتك؟ قال يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخل إليها، ما أحد بيترك هذا. فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها. فلما نظر إليها مرة أخرى وقد جعل الطريق إليها عبر المكاره والمشاق على النفوس، فلما شاهد ذلك قال وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق النار أمره أن يطوف فيها، فطاف ورأى فضايع العذاب والهول الشدائد فيها، فلما رأى عجب، فقال الحق كيف رأيتها؟ قال يا رب لا يسمع بها أحد إلا اجتنبها وابتعد عنها، ولا ما حبي عرض نفسه لهذا. فحفها بالشهوات وقال ارجع فانظر إليها. لما رجع إليها وقد جل الحق له أن الوصول إليها عبر الشهوات التي تغلب هؤلاء المكلفين فلما رآها محفوفة بشهوات عاد الرب قال بعزتك خشيت أن لا ينجو منها أحد. وهكذا قال تعالى في من خالف مسلك الجنة ومسلك الأنبياء فخلف من بعد مخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ذكر الطريق إلى الجنة فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخاب عبيد النفوس والشهوات ودعاة الباطل والضلال من إبليس وجنده الذين يغرون الناس بما سلط عليهم من شهوات لينقطعوا عن حقائق ما خلقوا من أجله وعن الاستعداد للقاء خالقهم الذي إليه مرجعهم جل جلاله. دفع الله شر إبليس وجنده عنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن ذرياتنا وعن طلابنا وعن أصحابنا وعن المسلمين وجعل لهم في شهر ذكرى ميلاد نبيهم صلى الله عليه وسلم إنابة في قلوبهم تدرك الحقيقة وتستمسك بالعروة الوثيقة وتتصل بخير الخليقة وتثبت على أقوم طريقة. رد الله كيد الكفار والفجار في نحورهم ودفع عن المسلمين جميع شرورهم. وفر حظنا من هذا الشهر الكريم ليالي وأيامه وفقنا لكثرة الصلاة والتسليم على نبينا بالتعظيم والمحبة والشوق امتثالا لأمره سبحانه وتعالى واقتداء به وبالأنبياء والملائكة المقربين وجعلنا من خواص مكثر الصلاة على هذا المصطفى فنكون من أولى الناس به في القيامة. اللهم أكرمنا بتلك الكرامة وأنعم علينا بالخلود في دار المقامة وأصلح شؤون أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الخاصة والعامة واجعل لهم في هذا الشهر فرجا من عندك وغياثا من عندك وإنقاذا من عندك وإصلاحا من عندك وجمعا لشملهم وتسديدهم في أقوالهم وأفعالهم برحمتك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.